أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان السلام في الإشكال الثاني على رسول الله الأعلام وجواب المختص في الرجل على بعض ذات العبادية وحاصله انه رسول الله ينافي فلزم تقرر المعتبر في الباركات. قلنا هذا له أجوبة دخلنا في الجواب الأول، وكان حاصله تقريب الجواب على أساس فكرة الداعي على الباب، على أساس أنه أصل الفعل عندما يأتي به هذا الأجير يأتي به بفضل التقرر، وأما العوض فهو داعي على الداعي. هذا من التقريب الأول اختلف عليه بهذا، لأن هذا لا يريد دور العوض في حضور ما لا يحضر. في عبارة أخرى أن هذا يعني أن الداعي للفعل ليس هو التقرب محضا، وإنما هو التقرب مع ماذا؟ مع الخير، لأن أخذ العوض لا يمكن أن يصاب متاهمة كما قلنا في حضور الفعل، ولذا لو لم يكن هناك عوض لما صدق منه الفعل، فهذه قضية لا يمكن إنكارها. هذا الكلام ذكر أكثر من واحد من المحققين في مقام درعا وفي مقام درعا ذكروا لأنه لا فكرة الداعي على الداعي تنطق في مقام درعا الإشكال المقدور، كذلك باعتبار أن الذي ينافي العبادية هو عبارة عن الداء الدنيوي الذي يكون في عرض الداء الأخرى في عرض عرض التقرب، هذا يكون مضر في العبادة وينافي المنزل العبادة. الداء الدنيوي الذي يكون في عرض الداء الأخرى ومثل لذلك في قبل التدريب في الوضوء، إذا قصد التدريب عندما يصب الماء على وجهه هذا يكون في عرض قبل ماذا؟ قبل الامتثال، قبل التقرب، فيكون من ذات التكفير المضر في عبادية العبادة. وأما إذا فرضنا أن الداعي كان في طول الداع ماذا؟ الأخروي، لا في عرضه، قال أن هذا لا يمكن ولا يضر، ليكن داعي عند الموضوع، لكن ما دام هو في طول الداعي الأخروي فهو لا يضر في أبادية العبادة، وفكرة الداعي على الداعي مبنية على هذا الأساس، مبنية كما قلنا على أساس الغرض الدنيوي والعوض والأجرة، ويكفي طول قلب ماذا؟ قبل التقرب. فبالتالي العمل يظلم بقلب التقرب، والعوض يكون داعي في طول ماذا؟ في طول قلب التقرب، ومثل هذا لا يضر في عبادية العبادة بدليل ما ذكرناه في الدرس السابق من أنه لو التزمنا بأن هذا القرض الدنيوي إذا التزمنا بأنه يكون مضر لعبادية العبادة حتى لو كان في طول القرض الأخروي فكان لازم ذلك الالتزام ببطلان عبادة كثير من الناس، لأن كثير من الناس تصدر منهم العبادة بفضل امتثال الأمر بفضل القربة، لكن الداعي على صدور هذه العبادة بما هي عبادة كان مقصودا بها أمرها امتثال أمرها، وما هو صنع الصواب والصواب ماذا من الصواب وهي دواوين دنيوية، لكن لما وقعت في طول الساعة الطويل فهي لا تقول ماذا بأبادية عبادة. وبناء على هذا الكلام فإذا فكرة الداعي على الداعي ترفع ماذا؟ ترفع الإشكال وتحل المشكلة، فلا توجد مشكلة في الأجر في الأجر العمل واجبات شنو؟ العبادية. وتقدم سابقا أنا ما في مشكلة من حيث الوجود، ما في مشكلة في أخذ الأجر على ما تقدم، فلما تفرق بين الواجبات العبادية وغيرها أخذ الأجر عليها لا تجد كثير معذور. هذا الكلام يلاحظ عليه ما ذكرناه ما لما شرطه من أن هذا يحفظ ما يتطور لا يغير من الواقع شيئا. الواقع هو أن نفرد الحرم قبل الهجرة الداعي الدنيوي ساهم في صدور ماذا؟ في صدور الداعي، له دخل في صدور ماذا؟ في صدور الداعي. وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن الداعي صدر من المكلف بغرض التقرب فقط، ما يمكن لن يلزم منه العمل قربة من الله محسن. لا، هناك داعي آخر هو الذي دعا المكلف بشأن ذلك العمل. وأما قياس محل الكلام بما ذكر من عذاب أكثر الناس فإنهم يأتون بالعبادة بما هي عبادة فاعتدين امتثال أمرها خوفا من العقاب أو اضطرارا من العقاب أو طمعا في الثواب. قياس هذا على محل الكلام قياس مع المثالة، ويعرف أن هذه الدواعي تنتهي في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود من خوف العقاب يعني خوف عقابه سبحانه وتعالى، والطمع طمع في ماذا؟ في ثوابه سبحانه وتعالى. والرزق أيضا يتطلب الرزق عندما يترتب، يعني بعض الوقت تذكر أنه يترتب على بعض العبادات. يعتبر الرزق عندما يأتي بالعبادة أيضا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل عليه ماذا؟ رزقا. فهذه دواعي ليست أجنبية عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تنتهي إلى وحينئذ تختلف عن محل الكلام، لأنه يعني في محل الكلام العوض مال يبقى لا ينتهي إليه سبحانه وتعالى. ونحن نحتمل الفرق بين هذين الأمرين بعبارة أخرى، أن الأغرار المذكورة أغرار مرتبطة بالله فهي لا تخرج عن هذه الدائرة، وهذا يمكن أن نلتزم بأنه لا يفرض ماذا بفضل القربة ولا يفرض أسابيع العبادة بخلاف الغرض المادي الصرف الذي هو عبارة عن الحجرة عبارة عن العوض، هذا هو الذي يدعى أن يتم رفع أسابيع العبادة. بل لعله يمكن أن يقال لأن العبادة لو صدرت مباشرة بهذه الدواعي، يعني صدرت منه العبادة بقول ما زال قرار من العقاب، بقول الطمع في ماذا؟ في الثواب، لو صدرت منه العبادة بهذه الدواعي مباشرة قد يمكن الالتزام على غير تصحيحها. كما لو فرضنا أن الشخص بلغه أن مثلا الجهاد بعض من أبواب الجنة، وأن مثلا حقوق الوالدين بعض من أبواب جهنم، وجاء الجهاد خوفا من ماذا؟ خوفا طمعا في ماذا؟ في الجنة، وترك حقوق الوالدين خوفا من العقاب خوفا من جهنم. أن نقول أن هذا ليس عبادة ممكن الكلام بأن هذا عبادة، لأن العبادة المطلوب بها هو ماذا؟ أن يكون الآن يرتبط بنحو من الحال ارتباط الله سبحانه وتعالى، أن يكون هناك ارتباط، وهذا الارتباط يكفي في تحققه أن يأتي به خوفا من عقابه وطمعا في ماذا في ثوابه. هذا إذا جاء العبادة بقدر طمح الثواب أو الفرار من العقاب مباشرة بلا نقل انتفاء أمرها، فما يمكن أن نقول بأن هذه عبادة وقصد الفرار من العقاب وقصد طمع الجنة هذا لا ينافي عبادية العبادة. إذا ما ظنك في محل الكلام عندما تكون هذه الدواعي ليست هي الداعي للإتيان بالفعل مباشرة كاملة، وإنما الفعل بحسب الفرار يأتي به ماذا؟ يأتي به بخوف امتثال أمره، يصلي بخوف امتثال أمرها، لكن لماذا يصلي قاصدا بها امتثال أمرها ومع امتثالها في السنة خوفا من العقاب؟ هذا من باب الأولى أن لا يكون هناك بعبادية العبادة وأن لا يكون مضر بعبادية العبادة، هذا في تلك المعارض. ولذا من كان من المسلم والمتفق عليه هو ان هذه لا تضر بعباديه العباده، لكن اين هذا من محل الكلام؟ اين هذا من اهل العور؟ اين هذا من قوس العور وقول ماذا قد العذرة؟ هذا غرض دنيا صرف ليس له اي ارتباط بالمولى سبحانه وتعالى، ليس له اي ارتباط بالمولى سبحانه وتعالى. أو مجرد أن نحن نقول هذا الجاهل على الداعي هذا لا يحل المشكلة ولا يغير من الواقع شيء. لماذا؟ لأن العبادة تبقى. يصح لنا أن نقول بغض النظر بأنها لم تصدر من العبد لمحض التقرب، لم تصدر من العبد لمحض التقرب، فإنها صدرت منه على نحو التقرب وضم الى ذلك شيء اخر مؤثرا في صدور الكعب وهو عباره قلب الرجل والعور، وهو غرض دنيوي يضر بعبرانيه ماذا؟ بعبرانيه العباده. فقياس ما نحن فيه على ذلك المقام قياس مع الكعبه والحاصل حاصل هذا الكلام الموجوده انه عبرانيه العباده يمشي فيها ارتباطها كما قلنا بالله سبحانه وتعالى بنحو من الحال ارتباط، ويكفي في هذا ان يكون الجزاء منه سبحانه وتعالى، هذا يكفي في كون العمل مرتبط بالله، وبالتالي يكفي في عباديه العباد. هذا هو محل الكلام، لان الجزاء في محل كلامنا ليس من الله سبحانه وتعالى وليس له علاقة بالله، وإنما هو من المستأجر. فهناك خوف من الخوف من العقاب وطمع في الثواب، وبين ماذا؟ وبين فقد العوار. هذا جزاء منه سبحانه وتعالى، فهو يحقق الارتباط وهو شرط في العبادية، العلماء بالعبادية، بينما هذا ليس بهذه المتابعة. ومن هنا يظهر أن هذا التقريب الأول إلى الإشكال أو العبارة فكرة الدال على الداعي على العقل نقول ليست واضحة عندنا، ولا يمكننا أن نعتمد عليها لدفع إشكال الدال، فيبقى الإشكال لا هنا على هذه. التقريب الثاني لدفع الإشكال هو ما أشار إليه في الجواهر صاحب الجواهر حجه الله في ذكر عباره معروفه عنا مثلا الشيخ المكاتب، ذكر بان تضاعف الوجوب لا ينافي الاخلاق بل يعطي الجواهر، ان تضاعف الوجوب لا ينافي الاخلاق بل يعطي الاخلاق. كلام يقول لي بطلان هذا يكون بطلان العباده، وإنما هو مرتبط بالعذاب الإخلاص، وهذا يتأكد الإخلاص لماذا؟ بالوجوب الثاني الناشئ من الإدارة، فما في مشكلة تتصح العبادة لأن الإخلاص يكون مؤكدا حينئذ ولا يكون مناسيا للمنزل العباد. هذا الكلام الشيخ الأنصاري في المكاتب ذكر فيه احتمالين وأجاب عنهما. ذكر لأنه دون مرة يكون المقصود من تضاعف الوجود، يكون المقصود هو أن تضاعف الوجود يؤكد اضطراع الأخلاق، يؤكد اضطراع الأخلاق، الوجود يشترط الأخلاق والعبادة ويعود وجود الأول متعلق بالعبادة، يجي وجود ثاني يؤكد اضطراب الأخلاق وماذا في الأخلاق. إذا كان هذا هو مقصود الشيخ أن تضاعف الوجود مقصود اضطراب الوجود واضح أن وجود من وجود متعلق بالعبادة من وجود الحاصل في الإجارة، الإجارة أيضا تفرض ماذا؟ تفرض وجود الإنسان بالعمل. تضاعف الوجود يؤكد اشتراط الأخلاق واشتراط الأخلاق. يقول هذا إذا كان المقصود به فهذا الجواب هو أن الوجوب الحاصل في الإجارة والوجوب الثاني وجوب توصلي وليس وجوب شنو؟ تعظم. ومعنى أنه وجوب توصلي يعني لا يشترط في انتقاله ماذا؟ الالتزام بمتعلقه بفرض بل يكفي في انتقاله حصول متعلقه كيفما اتفق. هذا معنى الوجوب التوصلي. إذا كيف يكون هذا الوجود اللي هو توصلي لا يعتبر فيه الأخلاق لا يعتبر فيه انتقال إلى حول التقرب يكون مؤكد لاشتراك الشنو؟ الأخلاق. ما معنى أن يكون مؤكد لاشتراك الأخلاق؟ هذا إنما يتعقل عندما يكون كل من الوجودين وجود شنو؟ تعبده. فالوجود الأول يشترط الأخلاق، الوجود الثاني يأتي أيضا يشترط ماذا؟ الأخلاق. في متعلق الأخلاق. فحين يمين أن يكون الأخلاق مؤكدا فتضاعف الوجود في اشتراط الأخلاق، وأما إذا كان أحدهما توصلي هذا لا يكون مؤكدا في اشتراط الأخلاق. الاحتمال الثاني الذي تطرق هو أن يكون المقصود من العبارة هو أنه يؤكد تحقق الأخلاق من العاقل، هو يؤكد اشتراط الأخلاق. لا الوجود الثاني تضاعف الوجود يؤكد تحقق الأخلاق من العامل خارجا. يقول الشيخ الأنصاري إذا كان هذا هو المراد فهذا أمر مخالف للواقع جسمانيا، لوضوح أن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي هو أكثر أخلاقا مما شنو يترتب عليه أجرا من العذاب اللي يجيبها هو بلا عذاب يجيب مقربة من الله تعالى، من العذاب اللي يجيب مقربة من الله تعالى بداعي ماذا؟ بداعي العذرة وبداعي الأجر الدنيوي. أي هنا أكثر أخلاق لا تأثر أخلاق. فما معنى أن نقول أن الوجوه الحافظ الإجارة يؤكد الأخلاق خارجا من العامل، يؤكد تحقق الأخلاق خارجا من العامل والنحو الحال. نحن بالوجدان نشعر أن العذاب التي يأتي بها من دون اضطراب عوض وعد مادي هي أكثر اضطراب العذاب الذي يأتي بها ويكون مستأجر عليها في مقابل عذر عوض ماذا؟ كيف يكون هذا الوجود الحافظ للجارة مؤكدا لتحقق الأخلاق خارجا من العامل؟ هذا الكلام الشيخ صاحب الجواهر بهذا البيان الذي يقع في مقام التعليق على كلام الشيخ الأنصاري هو هذا، هو أن كلام الشيخ صاحب الجواهر وإن كان يعني يعتمد على فيه ما ذكره الشيخ الأنصاري من الاحتمال يعني، لكن الظاهر أن مقصود شيء آخر، احتمال آخر غير هذا. بكل بساطة الشيخ صاحب الجواهر يريد أن يقول لأن الوجود الثاني الحاصل في الإجارة حتى لو كان توصلي هذا الوجود الثاني بالتالي هو وجود، والوجود يدعو إلى ماذا؟ إلى متعلقة شنو متعلق؟ متعلق بالله يعني متعلق هذا الحافظ للجارة ولا بأس، لأن المفروض أن الجارة حصلت وقعت على من؟ على العبادة. إذا متعلق هو العبادة وكل يؤمن ولا متعلق هذا هو الواقع. فإذا ما وضعوا لمن؟ يدعو المخلة للإسلام بيت بالعبادة، يعني يدعو المخلة للإسلام بالفعل مع فرض الشنو مع الأمر. إذا الوجود الحاصل بالإخلاص حتى مع كون التوصل وبالتالي يدعو إلى متعلقه، ومتعلقه هو الإخلاص، متعلقه هو عبارة عن الإسلام بالعبادة. فالعبادة شو معناها؟ يعني الإنسان تفضل إذا هو يدعو إلى الإخلاص من حيث كونه يدعو إلى الإخلاص ثم يصل إلى الإخلاص المعتبة في أصل الشنو؟ في أصل العبادة. هذا هو الوجود. يقول أن تضاعف الوجود يؤكد الإخلاص باعتبار أن الوجود الكامل حاصل بالإدارة يدعو إلى الإخلاص، يدعو المهجير الى ان ياتي بالعمل المستاجر عليه، هذا من مقابل وجود الحافظ والحجر. والعمل المستاجر عليه بحسب الفارق هو عباره عن عمل زائد الى الاخلاق. اذا هو بالتالي يدعو من الى الاخلاق، هذا اقتصاد ان هذا الوجود الثاني يؤكد الاخلاق، لان الوجود الاول يشترط الاخلاق ويعتبر الاخلاق. الوجود الثاني ايضا يدعو من يدعو الى الاخلاق لهذا الاعتبار، وان هذا الكلام لا معنى من الاجابة عنا، لان الوجود الحاصل بالاجابة وجود شنو التوصلية في التوصل اليها، لكن الكلام ليس في اشتراط الاخلاق، وانما الكلام ان الوجود الثاني يؤكد الاخلاق لانه يدعو اليه. فاذا هو يريد ان يقول لا اله الا الله، وإنما هو شنو يرتب الإخلاص باعتبار أنه يدعو علما إلى الإخلاص. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري وما يلاحظ عليه. يبقى كلام الشيخ صاحب الجواب على حاله، وهو انه هل يمكن ان ندفع بالسعر لهذه الدعوه لدعوه ان تاكد الوجود لا ينافي الاخلاص، او ان تضاعف الوجود لا ينافي الاخلاص بل يؤكده. وبناء على هذا يلتزم بماذا؟ مثلا بماذا؟ بصحه العباده، وان الاجاره لا تنافي ماذا؟ العباده، يعني بقطعه الاخلاق الصحيحه والتسليم المشروع. هل يمكن هذا الالتزام به او لا؟ يمكن الكلام عنه ان شاء الله.